السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ يا رب كله يكون كويس ويبقى بأحسن صحة. النهاردة إن شاء الله هنستكمل قصتنا عن الإمام أبو حنيفة. النهاردة هنتكلم عن مظهر الإمام أبو حنيفة، هنتكلم عن طلابه، وهنتكلم عن ازاي الفقه بتاعه انتشر، وأخيرا هنتكلم عن حياته مع الأمراء في هذه الفترة والمحنة اللي مر بيها معاهم. يلا بينا. بالنسبة بقى لمظهر سيدنا أبو حنيفة، سيدنا أبو حنيفة كان على طول بيلبس أفضل وأغلى اللبس، وعلى طول كان بيحط عطر كتير، وكان بيهتم جدا جدا بمظهره ومظهر أصدقائه والناس اللي بتدرس معاه. والسبب في ده إنه كان بيقول إن ربنا بيحب يظهر، بيحب آثار نعمته على عبيده. حاجة كمان شخصية أبو حنيفة إنه كان هادي قوي، وكان ما بياخدش أي حاجة مسلمة من غير ما يتأكد منها، ودي كانت أكتر صفة خلت فقهه مميز وعايش فينا لحد دلوقتي وبنستعمله، عشان كل حاجة كان بيسمعها كان بيدرسها من أول وجديد، أكنه مفيش ما كانش ليها رأي. وبرضه من صفاته القوية اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في الأول إن هو كان قدرته على المناقشة ولبقته في الكلام. فكان في قصة برضو بتدل على لباقة سيدنا أبو حنيفة، إن هو كان في واحد كان مطلع إشاعة في الكوفة إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يهودي، وما في ناس علماء كتير كان بيحاولوا يسكتوه ومحدش كان عارف يسكته. ف سيدنا أبو حنيفة كان راح للراجل ده اللي كان بيقول سيدنا عثمان بن عفان يهودي، فقال له أنا عندي زوج أو كده لبنتك. فقال له الزوج ده راجل غني جدا جدا، وراجل من عيلة قوية جدا 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 في الكوفة، وعارف كتاب ربنا يعني بقلبه، وبيصلي بيقيم الليل وكثير البكاء من خشية الله. فالراجل قال له اللي هو كان بيقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يهودي، قال له يعني الواحد ممكن يقبل بأكتر بأقل من كده بكتير، ده شخص عظيم. فإمام أبو حنيفة قال له اه بس في مشكلة واحدة بس صغيرة. فالراجل قال له ايه ده، في ايه؟ قال له بس هو مشكلة هو يهودي. فالراجل تعجب وقال له انت بتهزر، انا هخلي بنتي تتجوز واحد يهودي؟ فالامام ابو حنيفة قال له لا. فقال له الامام ابو حنيفة ان سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام جوز بنته لشخص بهذه المواصفات اللي هو المقصود بيه سيدنا عثمان بن عفان، عشان دي كانت صفاته كلها. بس فالراجل ساعتها اقتنع بالكلام ووقف الاشاعات اللي كان بيطلعها على سيدنا عثمان. ونرجع تاني لفقه أبو حنيفة قبل ما نتكلم عن بقية حياته. ومعظم القصص والتاريخ اللي بحكيه في البودكاست ده جاي من كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة. وفي الكتاب ده محمد أبو زهرة بيتكلم إن أبو حنيفة النعمان ما كانش عنده كتاب فقهي كتبه بإيديه، عشان في الفترة دي من الزمن معظم الصحابة والتابعين محدش فيهم كان بيكتب آراءه أو الفقه بتاعه. ومحمد أبو زهرة هنا بيتكلم إن ساعتها الصحابة حتى منعوا إن أي حد يكتب الفتاوى بتاعتهم، ومنعوا إن أي حد يكتب السنة النبوية، عشان ما يكونش في أي لخبطة ما بين اللي بيتكتب ده و القرآن الكريم. بس مع مرور الوقت ومع اتساع الدولة الإسلامية العلماء اكتشفوا ان هو لازم الفتاوى والأحكام الشرعية تتكتب عشان الزمن ما يأثرش عليها، وعشان يقدروا ينشروها بشكل أسهل. وسيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه زي ما قلت لكم كده ان هو كان من أوائل علماء الفقه، فساعتها لسه ما كانتش بدأت فكرة ان هم يكتبوا الفتاوى بتاعتهم على الورقة. بس احنا ازاي وصل لنا فقه ابو حنيفه؟ وصل لنا فقه ابو حنيفه من طلابه. حتى محمد ابو زهره بيتكلم في كتابه ابو حنيفه كان بيملي الفتاوى بتاعته لطلابه، وهو اصلا كان بيبقى شايفهم وهما بيكتبوا وراه، فمعنى ان هو كان شايفهم وهما بيكتبوا وراه ان هو ما منعش ان الفتاوى بتاعته تكتب. وحتى كان محمد ابو زهره بيقول ان ابو حنيفه معظم الوقت لما كان يلاقي مثلا حد من طلابه بيكتبه كان بيطلب منهم ان هو ان هم يقولوا له هو هم كتبوا ايه، عشان بس لو كتبوا حاجه غلط او حاجه مش مظبوطه يصلحها لهم في كتابتهم. ومن اشهر الطلاب اللي كان بيكتبوا فتاوى لامام ابو حنيفه كان طالب اسمه ابو يوسف، هو اسمه يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الأنصاري الكوفي. وأبو يوسف كتب كتب كتير في الفقه لآرائه ولآراء شيخه أبو حنيفة. وتاني حد وتاني طالب كان محمد ابن الحسن الشيباني، وده برضو من الطلاب اللي كانوا بيكتبوا آراء الإمام أبو حنيفة. دلوقتي هنتكلم عن بقية حياة أبو حنيفة، وهنتكلم عن المحنة اللي مر بيها في الدولة الأموية والمحنة اللي مر بيها في الدولة العباسية. وبرضو للي مش عارفين، الدولة الأموية هي الدولة اللي بدأت بعد عهد الخلفاء الراشدين، بعد موت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيدنا معاوية بن أبي سفيان بدأ الدولة الأموية. وبعد الدولة الأموية، بعد سقوط الدولة الأموية، طلعت الدولة العباسية. والإمام أبو حنيفة عاش في الدولتين، الدولة الأموية والدولة العباسية، وللأسف اتعذب وسجن في الاتنين. وسبب سجنه وتعذيبه في الدولة الأموية إن هو اتعرض عليه إن هو يكون مسؤول عن الختم اللي هو في كوفة، في منطقة كوفة، إن هو يبقى مسؤول عن الختم اللي هو ان هو يختم على اي قرار او مستند في الكوفة، وان اي قرار او مستند يطلع في الكوفة هيكون لازم يعدي على الامام ابو حنيفة. لكن الامام ابو حنيفة رفض هذا المنصب خوفا انه يقع في غلطات او يحصل ان هو يطلع منه قرار غلط. فساعتها عشان هو رفض المنصب ده واتحبس واتسجن لمدة كبيرة جدا جدا جدا. وبعد خروجه من السجن ساب الكوفة وراح عاش في مكة لحد سنة 139 ما بعد الهجرة، لحد ما الدولة العباسية انتصرت على الدولة الأموية وبدأت الدولة العباسية. وساعتها أبو حنيفة رجع للكوفة. وبالنسبة للدولة العباسية، سجن الإمام أبو حنيفة برضه وعذب في عهد الدولة العباسية، بس السبب كان مختلف شوية. كانت اندلعت ثورة اسمها ثورة النفس الزكية في عهد الدولة العباسية سنة 145 ما بعد الهجرة، بقيادة أخين من أهل البيت، يعني من أحفاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أو من نسبه محمد وإبراهيم. وما الحركة دي، الثورة دي، قدروا ياخدوا مدن أو بلاد كتير من الدولة العباسية. بعد ما أبو جعفر المنصور قدر إن هو يوقف الثورة دي، كان جاله كلام بعدها إن الإمام مالك والإمام أبو حنيفة بيأيدوا الثورة دي. فبعد ما الثورة خلصت وقدر يقضي عليها، حب يختبر الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، بس دي هنشوف حلقة تانية. واختبر الإمام أبو حنيفة إزاي، إنه عرض عليه مركز قاضي بغداد. وأصلا الإمام أبو حنيفة من غير أي حاجة، من غير أي ثورات، من غير أي حاجة ليها علاقة بالسياسة، الإمام أبو حنيفة ما كانش بيبقى عايز ياخد اي سلطات او اي مراكز دنيوية، خوفا منه انه يعمل حاجة غلط، وان هو ما كانش عايز اي سلطة او اي حاجة. وساعتها دار حوار مشهور جدا ما بين ابو حنيفة والمنصور. بدأ بين المنصور بيقول له: اترغب عما نحن فيه؟ لو هو انت مش عايز، او انت مش بتأيد اللي احنا بنعمله. فالإمام أبو حنيفة قال له: لا أصلح. فالمنصور قال له: كذبت. فالإمام أبو حنيفة قال له: فقد حكم أمير المؤمنين على أني لا أصلح. فهنا الإمام أبو حنيفة الحتة الجاية دي هتشوفه كان إزاي، كان قوي جدا في الكلام. فالإمام أبو حنيفة كمل بقى، قال له إيه اللي هو إزاي إن هو لا يصلح؟ قال له: فإن كنت كاذبا فلا أصلح إن أنا كذاب، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح. اللي هو في كلتا الحالتين، لو قلت لك أني لا أصلح وكنت كذاب، مش هينفع تولي حد قاضي كذاب، بس لو أنا صادق أنا بقول لكم أن أنا لا أصلح. فساعتها المنصور غضب غضب شديد وسجن الإمام أبو حنيفة. ويقال في قولين أو رأيين، في رأي بيقول أن الإمام أبو حنيفة طلع من السجن وقعد شوية فترة بعدها ما بيدرس فيها، بعد كده مات سنة 150 ما بعد الهجرة. وفي رأي تاني بيقول انه الامام ابو حنيفة مات في السجن تحت مارة المنصور سنة 150 ما بعد الهجرة، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب يا جماعة الحلقة تكون عجبتكم، وزي كل مرة أي حد عنده أي تعليقات، أي اقتراحات، أي أسئلة، هي تبعتولي على الانستجرام بيج بتاعتي Islamic Stories Podcast أو حكاوي إسلامية. وآخر حاجة، زي كل مرة زي ما عملنا في الحلقات اللي فاتت، كنت عايز برضو أتكلم على خاطرة سريعة، فاللي عايز يقفل الحلقة عن حياة أبو حنيفة انتهت. وهبدأ الخاطرة دي بسؤال: لو الواحد عرف ان قدامه ساعة واحدة بس يعيش، هيعمل فيها ايه؟ بلاش ساعة، يوم، بلاش يوم، 10 ايام. تفتكروا يا جماعة لو احنا عرفنا ان احنا عندنا 10 ايام نعيش فيها، هنعمل فيها ايه؟ وانا بيجي في بالي ان لو عندي 10 ايام، لو انا عارف ان انا عندي حتى شهر مش 10 ايام اعيشهم، هقضي الشهر ده مثلا في الجامعة، هقضي الشهر ده ان انا هتعبد باكتر حاجة ممكنة، هحاول اعمل كل العبادات بشكل صح، هحاول ابعد عن كل الاشياء الحاجات الحرام على قد ما اقدر. في ايات في القرآن الكريم لما سمعتها الموضوع ده جه في دماغي، ان احنا او الناس يوم القيامة هيبقوا حاسين ان هم ما قعدوش في الحياة الدنيا دي الا في ناس هيحسوا ان هم قعدوا ساعة بس، في ناس تانية هتحس ان هم كانوا قعدوا في الحياة دي كلها يوم، في ناس تانية هيحسوا ان هم قعدوا ساعة. ففي سورة يونس الله عز وجل يقول: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. لهم بيقولوا بينهم يوم القيامة: احنا الحياة الدنيا دي كلها احنا عدنا ساعة، احنا قضينا ساعة من النهار. وآيات تانية برضو بتتكلم عن الناس بيبقوا شايفين حياة الدنيا ازاي يوم القيامة. في سورة طه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ناس تاني يوم القيامة بيحسين، في حد بيحس مثلا ما قعد 10، الدنيا دي كانت 10 أيام، وحد تاني كان حاسس ان هو قضى يوم واحد بس الدنيا دي كلها، اللي هو الشخص فيها ما بيتعداش 100 سنة. لما يبقى قاعد يوم القيامة، من عظمة يوم القيامة ومن شدة أهوال يوم القيامة ومن طول أهوال ومن طول أيام يوم القيامة، هيحس ان هو في الدنيا دي حد، هيحس ان هو قعد ساعة. حد تاني هيحس ان هو قعد يوم. حد تالت ده أقصى واحد هيحس ان هو قعد 10 أيام. وكل ده احنا بس بنتكلم عن يوم القيامة ولما نوصل يوم القيامة. طب بالنسبة لما نموت وحياة البرزخ، وحياة البرزخ دي هي الحياة ما بين الموت لحد ما نوصل يوم القيامة، والحياة دي بتبقى يا نعيم يا جحيم على أساس احنا كنا عاملين ازاي في الدنيا. وحياة البرزخ دي لوحدها، يعني احنا في ناس حاليا عايشينها، ناس اللي هم توفاهم الله، وفي ناس ممكن بقالهم آلاف السنين عايشين في قبور مستنيين يوم القيامة. ده غير ان الحياة اللي احنا عايشين فيها دي، احنا في الاخر هنعيش كام سنة؟ 100 سنة، ده اللي هو اقصى حاجة، وبيبقى في 26 سنة اصلا منهم احنا نايمين، ده يعني ابحاث جوجلت. غير 26 سنة اللي احنا نايمين، احنا اول ما الواحد يوصل بيبقى عنده 50 سنة او حاجة، و50 سنة بيبدأ يظهر عليه اثار كبر السن والضعف، فبتقضي مثلا 30 سنة من 100 سنة دول ضعيف ومحتاج ناس تساعدك، واول 5 سنين في حياتك كمان بتبقى برضو لسه مولود فمحتاج حد يساعدك. فانت في الاخر كحياة احنا بنعيش تقريبا بوعينا وبقوتنا حوالي حاجة و30 سنة، حاجة 40 سنة، وده بس الحياة الدنيا. قدام البرزخ اللي هو بنعيش فيه آلاف السنين، قدام يوم القيامة اللي هو يوم كألف سنة مما تعدون، ده غير الحياة الأبدية اللي هي هتكون يا في الجنة يا في النار. فإحنا لازم يا جماعة، بالذات أنا بسجل الحلقة دي في رمضان، وأظن كمان الحلقة دي هتنزل في العشر الأواخر، إحنا لازم يا جماعة نكون مستشعرين حجم الدنيا وحجم منا فيها كفي الدنيا دي، وإن في الأول وفي الآخر مفيش أي ذنب هيكون مستاهل اللي ممكن الذنب ده يعمله فينا في حياة البرزخ أو يوم القيامة. ده حاجة زي دي المفروض تشجعنا إن إحنا نعمل أكتر، بإن إحنا إن شاء الله إن شاء الله ننال حياة البرزخ يكون فيها نعيم، وإن إحنا ندخل الجنة وربنا يعتق رقابنا من النار. ودي حاجة برضه المفروض تخوفنا إن إحنا ما نكونش عايزين، والعياذ بالله، يبقى حياة البرزخ جحيم وإن إحنا يوم القيامة نتعذب ويوم بعد كده ندخل نار جهنم. ففي الآخر انا بقول كل الكلام ده، انا بكلم نفسي قبل ما اكلمكم، ان احنا لازم في الاخر نكون مدين الحياة الدنيا حجمها، ان مفيش في الاول في الاخر اي ذنب هيكون مستاهل هيحصل، وان في الاول في الاخر ان العبادات والقرب من ربنا هي طريق النجاة. وللأسف في ناس كتير بيفكرين ان الطريق ده بيبقى طريق رخم، او الطريق انت هتبقى محتاج ان انت ما تنبسطش في حياتك او ما تشتغلش وتجيب فلوس، مع ان معظم العشر المبشرين في الجنة كانوا اغنياء بشكل رهيب. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنهم كانوا اغنياء جدا، وحتى زي ما بنشوفين دلوقتي الامام ابو حنيفة رضي الله عنه كان غني جدا. فدي يا جماعة حاجة مهمة جدا 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 محتاجين نستشعرها كل يوم، احنا هنعيش كام سنة في الحياة دي، قدام حياة البرزخ، قدام يوم القيامة، قدام الجنة والنار. لازم على طول ده الفكر اللي يكون بيحركنا في حياتنا. بس ودي حاجة كانت سمعتها في درس وفكرت فيها، فهختم الحلقة بس نفس السؤال، احنا لو عندنا ساعة هنعيشها هنعمل فيها ايه؟ فمحتاجين يا جماعة كل واحد فينا كل يوم يبدأ يراجع نفسه ويبدأ يحاسب نفسه قبل ما احنا نتحاسب. شكرا يا جماعة ليكوا جميعا، وشكرا لكل اللي سمعوا، ومن الحلقة الجاية ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن حياة الإمام مالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.